قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهد الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم مرصد الأحداث، نخصصه إلى الشقيقة سوريا وإلى الأبطال السوريين في كل محافظات سوريا، وننتظر بمشيئة الله تعالى وعونه خروجا مشرفا لهذا البلد العربي الإسلامي الكبير الذي يعلي من شأن الأمة. فخروج سوريا وإسقاط نظامها هذا إسقاط للمشروعين الصهيو أمريكي وكذلك المشروع الصفوي. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيفي وضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي المحلل السياسي الكبير. مرحبا بك دكتور.
مرحبا فيك.
لك التحية. مشاهدي الكرام، أقرأ بعض الأخبار على مسامع حضراتكم في عجالة سريعة. حيث أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إيران تساعد سوريا في قمع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية عبر تأمين تجهيزات لمواجهة التظاهرات ومراقبة مجموعات المعارضة. قالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء إن قناصة قتلوا جنديا يوم الخميس في مدينة بنياس الساحلية، حيث تحاول القوات قمع الاحتجاجات المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد. شهدت مدينة حلب وعدة مدن في سوريا مظاهرات تضامنية مع مدينة بنياس الساحلية بغرب البلاد، والتي طوقتها قوى الأمن واقتحمت عددا من قراها بحجة ملاحقة عصابات مسلحة. كشفت وثيقة أمريكية مسربة إلى موقع ويكيليكس عن أن رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي السابق أهود أولمرت قال إن سوريا وضعت صواريخ متنقلة في حالة جهوزية قصوى بعد قصف منشأة دير الزور التي تقول إسرائيل إنها كانت مفاعلا نوويا، لكن كالعادة لم يقم النظام السوري بأي رد فعل من خلالها. قطع متظاهرون من قرى مدينة درعا جنوب سوريا اليوم الخميس الطريق العام المؤدية إلى الحدود الأردنية، وأشعلوا إطارات سيارات، وذلك اعتراضا على قمع السلطات السورية للاحتجاجات السلمية في سوريا. كذلك سعت السلطات السورية إلى تهدئة التوترات في بنياس من خلال الموافقة على سحب الشرطة السرية المرهوبة الجانب من المدينة الساحلية المضطربة واستبدالها بدوريات حراسة تابعة للجيش والإفراج عن محتجين مؤيدين للديمقراطية. طوقت قوات سورية برياس وحاصرتها بالدبابات بعد احتجاج ضد حكم الرئيس بشار الأسد في المدينة يوم الجمعة، رددوا خلاله شعار الشعب يريد إسقاط النظام. مشاهد الكرام، انتهت هذه الفقرة للأخبار، واليوم شاهدت متابعة أو إعادة لإحدى الحلقات على قناة المنار يعني المحامي المصري عصام سلطان، حينما كان داخل البرنامج فأراد المذيع أن يوجه الحوار يعني تجاه حزب الله والمقاومة وغير ذلك، فانصرف وانسحب عصام سلطان لأنه يعني لم يرد أن يقول إلا ما يراه صحيحا ومبنيا على ما يشاهده، فإن حزب الله على الإطلاق لم يذكر في قناته أي أحداث تخص أو تمس سوريا من قريب أو بعيد. نشاهد هذا المقطع الذي فيه تلك الفضيحة الكبرى لتلك القناة وذلك الحزب.
ودعني يعني أقول إن كانت المنار ستفسح لي المجال في يعني الإسهاب والسرد في هذه النقطة، وأنت شخصيا يعني سوف تتحملني في هذا أم لا، من أن يعني الكل يعتب هنا في مصر على موقف المقاومة في جنوب لبنان وفي فلسطين من النظام السوري الذي يعني يقوم بعمليات قمع وإبادة الآن.
يعني معلش سيد عصام، يعني هذا موضوع آخر، يعني أنا أحترم وجهة نظرك وأحترم رأيك، لا نريد أن نفتح سجالا في أمر الصورة فيه، تحتاج إلى كثير من الكلام. ولكن أنت تفضلت سيد عصام قبل قليل وأشرت إشارة مهمة جدا إلى مسألة من يؤدي دورا. هنا السؤال يعني بين هلالين طبعا، السؤال عما يمكن أن يقدمه الشعب المصري وتقدمه مصر خارج إطار انتقادات أدوار أخرى. ما الذي يمكن أن تقدمه؟ هناك اتفاق كويز، هناك علم صهيوني مرفوع على سفارة في مصر، هناك تصدير للغاز الطبيعي للكيان الصهيوني، هناك تصدير للغاز للبترول للكيان الصهيوني، هناك شركات، أنت تعلم أكثر مني بالتأكيد أن العديد من شركات والعديد من رجال المال والأعمال يقيمون علاقات شديدة القوة مع الكيان الصهيوني. أنا أحترم ترتيب الأولويات كما تفضلت وطرحتها سيد عصام، ولكن إذا استمر الحال إلى أن تأتي جملة الإنجازات التي تفضلت بها، يعني سوف تكون مسألة التطبيع، وهذا ما يعني يخشاها البعض أو أخشاها أنا على الأقل، أمرا واقعا ولا سبيل لتغييره.
موضوعنا واحد يا سيدي، ويعني أنت صديق عزيز ولم تستطع أن تتحملني، إن أردت أن أكمل نقطتي التي بدأت بها فأكملها، وإن لم ترد يعني أنا أعتذر عن الاستمرار حتى لا أفسد عليك برنامجك الجميل المتابع من كل الدنيا والذي أتابعه أنا شخصيا وأحبه وأحب قناة المنار وأحب المقاومة.
أنت يعني هي هل يعني لن تستطيع أن تكمل إلا إذا يعني وجهت انتقادا إلى سوريا؟
لا، لن أستطيع أن أكمل إلا إذا تكلمت من رأسي وليس من توجيهك.
لا، أنا ما بوجهكش، أنا بوجهش بقول لك موضوعنا مش سوريا، موضوعنا مصر.
موضوعنا هو موضوع المقاومة في مواجهة العدو.
نعم.
أليس هذا هو موضوعنا؟
صحيح.
إذن هل يمكن لأمة خانعة خاضعة مستبدة يقتل شبابها وتسبى نساؤها وتعامل بهذه المعاملة التي نراها، هل يمكن لأمة كهذا أن تواجه عدو؟
يعني
صغر أم كبر؟
يعني أنت معلوم، يعني هذا رأيك وأنت حر فيه بالتأكيد، ولكن أيضا قد يرد الأخوان، أنا لا أريد أن أحول مسألة إلى سجال بيني وبينك سيد عصام، ولكن
سيدي الفاضل طبعا. كلنا في الهم شرق، وبداية تحررنا تكون من تحررنا من هذه الأنظمة المستبدة حتى نستطيع أن نواجه عدونا ونحن قوة. لا يمكن أبدا أن نواجه عدونا ثأرا لكرامتنا في الخارج وكرامتنا مهدرة في الداخل. يعني لا يجوز الجمع بين الشيء ونقيضه.
دعم حركات المقاومة، ما هو يعني تصوركم للشكل الذي يمكن للشعب المصري بعد ثورته العظيمة التي قام بها أن يدعم هذه المقاومة؟ كيف؟
يعني سبق أن قلت لك أن المقاومة يعني سواء في فلسطين أو في جنوب لبنان أو في أي بقعة من بقاع الوطن العربي أو الوطن الإسلامي كله هي جزء من مقاومات هذا الشعب ومن تفكير هذا الشعب المصري وغيره من الشعوب العربية، وهذه ليست محل نقاش على مدى التاريخ كله. يعني ولكني لا أفهم يعني ما هو الرابط بين حماية المقاومة وبقاء الأنظمة المستبدة. الأنظمة المستبدة لا تحمي أي مقاومة، يعني من الذي قال أن النظام السوري لابد أن يكون نظاما مستبدا حتى يحمي المقاومة؟ من الذي قال إنه إذا أتي بنظام ديمقراطي لن يكون عمقا جديدا للمقاومة وحاضنا للمقاومة وداعما لها بأكثر مما يفعله النظام السوري الحالي؟ ومن الذي قال أنه إذا يعني قامت ديمقراطيات عربية فإن يعني الدعم للمقاومة سينسحب؟ إن قضية دعم المقاومة يا سيدي هي قضية مصيرية،
يعني مثلا يعني عربي. أنا معك أنا موافقك، يعني
يعني نظام هذه قضية مصيرية.
أنا أريد هنا أن أسأل على المسطرة التي يمكن أن نقيس عليها سيد عصام سلطان.
يعني أنا كنت أود أن تتيح لي يعني الحوار بشكل يعني أطول شوية دون مقاطعة.
لا ما شوف صديقي. لا أنا في أمور يعني المسألة يا سيد عصام المسألة مش مسألة.
أنا بس مقاطعة. مرتبط بموعد، أنا مرتبط الآن بموعد، فأنا مضطر استأذن وأترك لك الحلقة ويعني زميلي الفاضل من تونس، وأتمنى يعني لهذه الحلقة يعني أن تكون حلقة يعني جميلة يستفيد منها المشاهد، ويعني سوف أتابعك إن شاء الله في حلقات قادمة. شكرا.
فضيحة إعلامية كبرى، يعني عايز تعليقك الأول ثم نركز دكتور.
هذا الذي دائما يحاولون الهروب منه أو تضليل الناس به عندما تأتي وتتحدث. يعني هم يريدون منا أن نقبل بالمقاومة وبالاستبداد، يريدون منا أن نقتنع بأن المستبد يمكن عفوا يمكن أن يكون حاميا للأمة ومحافظا على كرامتها ومحافظا على حقوقها، يعني زورا وبهتانا. لا يمكن للمقاومة إلا أن تكون حرة، لا يمكن للجهاد إلا أن يكون حرا. عندما أكون أنا مقاومة أو مجاهد يعني أنا حر، أنا رفضت كل أسباب وأشكال الظلم والاستبداد والقهر، وبالتالي يعني لا يجب يعني لا ليس من المعقول أن تسمح لي بأن أكون حرا بينما لا تسمح لابنك أن يعني أن يتمتع بذات الحق. السوريا يعني في الشعب السوري يعني عانى وذاق ألوان الذل والمرارة.
الآن يحدث مجازر.
نعم، وما كان لهذا الشعب أن يثور لو كان حرا كريما. فكيف تريدني أن أصدق يعني أن ثورتك هي حرة كريمة والشعب السوري حر كريم؟ كيف يعني؟ يعني واضح أن هناك يعني ليس خللا ما، واضح أن هناك تناقضا.
لا، شفت المزيادة دكتور أكرم لما بيقول للأستاذ عصام سلطان كيف يعني يكون نظام قمعي ويحمي أو يأوي مقاومة؟ يعني هو كيف تجعلني أصدق ذلك؟
هذا هو السؤال الذي تطرحه الأمة أصلا، كيف تصدق هذه الأكاذيب والترهات؟ بأي حق وبأي منطق وبأي دين وبأي شرع نصدق ترهات من هذا النوع؟ نحن يعني عشرات السنوات ونحن نعيش هذا الظلم وهذا الاستبداد وهذا الطغيان في كل شيء. البلد في سوريا هو يعرف جيدا يعني في المرار وفي غير المرار، يعلم علم اليقين أنك عندما تدخل سوريا من المطار لا يمكن أن يختم جواز سفرك إلا إذا وضعت به الرشوة. أنا لا أدري كيف يكون الفساد حاميا لمقاومة، وأي نوع من هذه يعني هذه المقاومة، أي يعني 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 أي أرض تحررها وأي كرامة تدافع عنها وأي شرف تدافع عنه وأي أخلاق تدافع عنها، إذا كان الذي يدافع عنها هو أفسد الفاسدين وأشد الظالمين استبدادا وظلما. يعني ما هي هوية المقاومة؟ يعني أنا علي أن أطرح هذا السؤال حينها، ما هي هوية هذه المقاومة حقيقة؟
ما هو ده اللي كان الأستاذ عصام معترض عليه. سلطان بيقول له طب ليه المقاومة ما توقفش مع السوريين؟ فهو معترض تماما في قناة المنار إن دي بسيرة سوريا، ما عندوش خبرة ان في مجازر، ان في 500 شهيد، ان في الاف الجرحى. يعني هل مثل القناة الاعلامية
عنده خبر ويعلم علم اليقين، لكنه هو في نطاق مشروع صفوي ما ليس له علاقة بالمقاومة. المقاومة هي عبارة عن 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 عن, عن ورقة التوت التي يستترون بها كما يستتر النظام الطائفي في سوريا بالعلمانية عبر حزب البعث، لكن الأمور واضحة ولا تحتاج إلى من يوضحها أكثر. النظام طائفي، حتى النخاع مجرم، حتى النخاع مستبد، حتى النخاع فاسد من ألفه إلى يائه، وبعثيته وعلمانيته لم تشفع له إلا كتسويق. والحزب الله والمنار وغير المنار وهذه كل الأبواق والأدوات هذه يعلمون علم اليقين أنهم لا يعنيهم من كرامة الشعب السوري ولا من حرية الشعب السوري إلا بقدر ما يعني ما يعنيه التحالف وبقاء هذا النظام خدمة لهذا المشروع. وبالتالي فليذهب الشعب السوري إلى الجحيم، فليجوع وليقتل وليقنص، وليمنع الجرحى من الذهاب إلى المستشفيات والإسعاف، وليذبح الأطفال ولتجرح أيديهم وتدق أعناقهم وتشوه صورهم حتى يصبحوا بلهاء يعانون من أمراض وأسقام وكوابيس تلازمهم مدى الحياة، كي يرضى حزب الله ويرضى قناة المنار ويرضى أولئك المطبلون للنظام السوري زورا وظلما على رقابه وأرواحه وعذاباته وأنين الناس والأطفال صغارا وكبارا.
نعم،
فليهنأوا.
دعني أعلق تعليقا إعلاميا. أنا مسكين ذلك المذيع، هو مصري طبعا، يعني باع يعني شرفه ووطنه وكرامته وأصبح أمينا لهذا الذي يزعم المقاومة يعني بدراهم معدودات، يعني اشترى ضميره. وهو حينما سأل الأستاذ عصام يعني في أنه ينبغي أن نتحدث عن سوريا والمجازر والقمع في سوريا وموقف المقاومة منها، ولماذا لا يتكلم ذلك النصر الله بقناته عن هذه المجازر، يعني أراد أن يكبح جماح الأستاذ عصام سلطان، لكنه أبى وانسحب كما رأيتم من الحلقة بأدب جم. قال أنا عندي موعد، يعني أساب له الضيف التونسي. هذا المذيع حينما يعني أصبح في خانة اليك كما يقال، أو أصبح في مأزق، يعني بدأ يطعن في وطنه مصر، يقول الغاز والتعامل وإسرائيل. والله مصر أشرف منك يا هذا المذيع، لأن مصر حينما عملت معاهدة السلام عملتها علانية، أما الذين يزعمون المقاومة فلهم معاهدات سرية مع ذلك النظام والكيان الصهيوني لتسليم الأمة ولتدميرها وإفسادها. أما مصر حينما أجرت المعاهدة أجرتها أمام العالم كله. أما يتحدث عن الغاز وغير ذلك، أعتقد هذا المذيع المصري لا يدري أن هناك ثورة عدلت كل هذه الموازين، وأن رئيس الوزراء بالأمس على قنوات الأخبار كافة قال سوف يعني ننظر في المعاهدات والاتفاقيات بما فيها معاهدة الغاز مع إسرائيل والأردن. حتى يا أخي استشهاد ذلك المذيع استشهاد قديم، يعني أصبح يطبل كما حسن نصر الله يطبل لسوريا ولإيران ويزعمون المقاومة، هو أصبح يطبل لذلك نصر الله أيضا والمقاومة أو يسمى بالمقاومة الوهمية المزعومة، يعني على حساب وطنه مصر. أرجو أن يعاقب ذلك المذيع لأنه طعن في وطنه، وسأتولى أنا هذه الحملة شخصيا ضد ذلك المذيع العميل. يعني دكتور، يعني نشكر الأستاذ عصام سلطان على ثبات موقفه، وأنه رجل يعني أصر أن يقول ما يريد ولا ما يمليه عليه ذلك المذيع. دكتور، هناك مكامن القوة في الثورة السورية.
يعني لو سمحت بس دقيقة. يعني لا أنا ولا غيري ولا العرب ولا المسلمين الأحرار الشرفاء الذين يعرفون الآخر يقبلون بالمعاهدة الصهيونية بين مصر وإسرائيل. بالضبط. لا أحد يقبل في هذا الكلام. هذا هو يعرفه ويعرفه غيره. ولا يجوز أن تحمل الشعوب ولا العقائد مسؤولية معاهدة ظالمة جائرة ليس للأمة فيها شأن أصلا. لكن لا يجوز أيضا أن نساوي بين المعاهدة وبين الظلم، كلاهما نرفضهما. نحن نرفض الظلم والاستبداد والطغيان، كما أننا نرفض كل معاهدة السلام مع هذا العدو من أي كان المصدر، سواء كانت من مصر، سواء كانت الأردن، سواء كانت السعودية، سواء كانت العراق. أي دولة تقيم معاهدة السلام مع هذا العدو هي 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 هي, هي معاهدة ظالمة وجائرة بحق الأمة وبحق العروبة، كما هو الاستبداد. نعم، كما هو الاستبداد والظلم جائر بحق الأمة وبحق كرامات الأمة. لذلك لا أحد يتسلق ولا يحق لأحد أن يتسلق سلما ليس سلمه، لا أحد. هو يتسلق هذا من باب الدفاع عن نظام هو يعلم جيدا أنه الأشد استبدادا، ويعلم جيدا أن كل العالم يسمون هذه الجمهورية بجمهورية الخوف والرعب. لذلك ليس من حقه أن يعيب على المعاهدة ولا يعيب على هذا. إن كان منصفا فليتبع الحق، فالحق وحق فالحق وحق أن يتبع، وليس الظلم وليس هذا الانحياز لهذا الطرف أو ذاك الطرف.
بس دكتور، ألا تؤيد أن هذا معلن؟ أما أن تدعي المقاومة وأنت تتفاوض معهم وتحرس إسرائيل وتكون حرس حدود لها كما قال صبحي الطفيلي، هذا هو المنكر بعينه.
يعني شكليا هو صحيح، لكن في الجوهر كلاهما
مخطئ. ماشي، بس 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 الأقل خطأ الذي أعلن موقفه، ويعني يعني تسميه عميلا تسميه مهادنا سميه ما شئت، إنما ذلك الذي لا يعلن ذلك الموقف وكل يوم صدع دماغنا بالمقاومة المقاومة المقاومة.
يا سيدي، هم عقدوا اتفاقات مع إسرائيل في الهدنة في غير الهدنة، وهم أيضا أعرموا عن استعدادهم للقاء اليهود، حتى الإيرانيين أنفسهم أعرموا عن استعدادهم ولهم لقاءات. ويعني صفقة إيرانجيت في زمن الخميني نفسه معروفة أن مصدرها إسرائيل ومصدرها ديفيد قمحي اللي كان مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ومن هناك جلبت يعني إيران السلاح لما كانت الحرب العراقية الإيرانية. فكيف يعيب هذا على ذاك؟ يعني وكان يومها الإمام الأكبر يعني الخميني للشيعة هو الذي عقد هذه الاتفاقية، وفي عهده تم استيراد الأسلحة من خلال إسرائيل عبر صفقة معروفة بإيران جيت اللي كشفتها بعض الصحف.
نعم، 86 والسوريا يعني الأسد هو اللي كشفها. الأسد هو اللي كشفها.
نعم، مجلة الشراع، لا أدري بالضبط من
مجلة الشراع اللبنانية اللي تابعة لحركة أمل.
هي ليست تابعة لحركة أمل، أظن أنها مجلة مستقلة تابعة أصلا للجبهة الشعبية القيادة العامة بزعامة أحمد جبريل، هي التي كشفت عن هذه
عشان التوتر القائم بين إيران وبين
سوريا. والآن تأتي وتقول لي والله أن هناك، إذا كنتم تقاتلون المسلمين وتقاتلون العرب وتقاتلون بأسلحة إسرائيلية جهارا نهارا فتعيب علينا، يعني تعيب على هذا أو ذاك معاهد. يعني كما يقول المثل، من كان بيته من زجاج فليرجم الناس بالحجارة. يعني 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 من الأفضل لهم، من الأولى لهم أن يبتعدوا عن هذا. حتى في الوثائق التي نسبت إلى المخابرات السورية هذه الموجودة يقولون أنهم يعلنون استنفارا دبلوماسيا عبر السفارات في الخارج، ويطمئنون الأمريكيين والأوروبيين يعني باستقرار الوضع في سوريا، وأن ينتبهوا جيدا إلى أن النظام السوري ويركزوا على هذه أن الجولان مستقرة، وأنه إذا 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 إذا, إذا, إذا انتصرت الثورة فربما يصل المتطرفون إلى الجولان، وهذا يصبح مقلقا لإسرائيل. هم الذين يستنجدون الآن بإسرائيل وأمريكا وأوروبا، هم وليس أحد غيرهم.
ومشاهدي الكرام، في إحدى يعني الحلقات من برنامج بلا حدود مع الزميل أحمد منصور على قناة الجزيرة، كان مستضيف الحسن بني صدر الرئيس الإيراني بعد يعني في أثناء الخميني ما كان موجود وأثناء الحرب الإيرانية العراقية، فقال سأل أحمد منصور مباشرة يعني هل كنت تدري بفضيحة إيران كونترا، أن إيران تأخذ سلاح من إسرائيل من سنة 80 ل 86 حينما اكتشفت الفضيحة؟ قال أنا استغربت لأن وزير الدفاع قال هذا، فاضطررت أن أحادث الإمام شخصيا اللي هو الإمام الخميني، هكذا قال الحسن بن صدر وهي مسجلة على الإنترنت. فقال فوجئت بأن الإمام قال لي لا بأس، يعني أي شعارات ترفعونها ومقاومة تدعونها وأنتم يعني اليهود واليهود أنتم يعني. دكتور، نعود إلى الشأن السوري. مشاهدي الكرام، تواصلوا معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة مرصد الأحداث والتي نخصصها إلى الشأن السوري، يعني مكامن القوة داخل النظام السوري، وهل يعول عليها أو يعول عليها النظام، أم أن هناك يعني خلل داخل هذه القوة؟
نعم، كنا بالأمس تطرقنا ولم نكمل في هذا السياق، وقلنا أن الجيش ليس من مكامن القوة، بل هو من مكامن الضعف في النظام السوري بسبب وجود السنة فيه، من سواء كانوا عربا أو أكرادا، وبالتالي تم خشية وخوف شديد جدا وعدم ثقة بهذا الجيش في مثل هذا النظام الذي أصلا ضباطه وجنوده من أهل السنة، يعني يكنون له يعني غيظا وحقدا شديدا جدا، ولهم معه حسابات بسبب استعلاء. أن يعني نحن نؤكد بداية أننا نتحدث عن النظام وليس عن المجتمع.
نعم. يعني نقول أن بنية المجتمع ليست طائفية، نعم، أما نعم، بنية نظام طائفي.
نعم، نحن نتحدث الآن عن النظام.
طب هاخد أبو هيثم من بريطانيا دكتور وتكمل فكرتك بعدها. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف أخانك يا أبو محمد؟
الحمد لله، تفضل.
يا أخان أبو محمد، امبارح 12 شهيد اجوا لعندنا على درعة، هذولا ما رضي يقوسوا على الشعب البانياس من درع هذولة، أمرت السلطة الضباط يقوسوهم. والله يجوا على درع 12 شهيد وبصدورهم الرصاص وبروسهم، بقولوا لك في عصابات، هاي العصابات مبينة، اتباع ماهر الأسد العصابات، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بكرة درعة قراها ين غير تطلع بكرة أبيها إن شاء الله إن شاء الله.
طب وجه رسالة إلى الإخوة السوريين يا أبو هيثم لكي يتضامنوا مع بعضهم غدا، يعني
ان شاء الله يا اخانا محمد بكرة سورية كلها طالعة عبكرة ابيها، الشعب يريد اسقاط النظام.
نعم، شكرا لك. ونحن غدا من الواحدة بتوقيت القاهرة، من الثانية بتوقيت القاهرة، يعني الثالثة بتوقيت مكة المكرمة والكويت، سوف يكون لنا فترة مفتوحة مباشرة مع الدكتور اكرم لكي نقوم بتغطية هذه الاحداث الجسام وهؤلاء الابطال العظام. تفضل دكتور، انت قلت ان المجتمع بنيته ليست طائفية لكن النظام هو
النظام طائفية. لذلك نحن نتحدث الآن عن بنية النظام الأمنية أو الدفاعية أو مكامن القوة في النظام نفسه. قلنا الجيش السبع من الجيش أن يكون أحد مكان يعني نقاط القوة. نعم، لأسباب كثيرة جدا يعني شرحنا كثيرا من بالأمس، وقلنا أنه النقطة الثانية اللي هي الأمن والشبيحة. قلنا الأمن هن خمس أجهزة أمنية. الأمن يمثل يعني نقطة قوة، الأمن والشبيحة الآن كلهم ينتشرون في الشارع، يعني لا أحد في مكتبه ولا أحد في مؤسسته ولا أحد في تكنته، كلهم في الشارع الآن
بيحموا شخص.
نعم، لكن النظام الأمني اللي هو الأمن السياسي والوقائي والجنائي والجوي والمخابرات، هذه أجهزة شبه مستقلة، حتى أن التنسيق بينها مضروب لأنها أصلا تتعامل كأطر غنائمية مكاسبية، يعني كمؤسسات للكسب
تحافظ على كيانها فقط
والبلطجة. نعم، وحتى للثراء، وبالتالي هي اصلا نسيت حتى يعني مهماتها واختصاصاتها يعني والمهام المكلفة بها.
طب ناخذ بعد اذنك دكتور عبد المهيمن من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
السلام ورحمة الله.
حقيقة أخي الفاضل أحييكم.
أنت معنا من قطع الاتصال. تفضل اسمعك. لا هو هناك يعني نرجو أن تتواصل معنا مرة أخرى سيدي عبد المهيمن، ولك التحية يعني حياك الله كما حييتنا. تفضل دكتور معلش أسفين.
قلنا الأجهزة الأمنية هذه ضعف التنسيق فيما بينها، عدم عملها بالاختصاص، الفساد يعني المستوطن بها يجعلها أيضا ضعيفة، ليست يعني ليست
على قلب رجل
أوراق النظام. نعم ليست من أوراق النظام القوية جدا، هي من الأوراق المهزوزة جدا، خاصة أن التجربة أثبتت في مصر وفي تونس مثلا أن هذه الأجهزة
تبخرت
أو في أوج قوتها تبخرت في لحظة مع الخروج الجماهيري، خاصة أنه هي أصلا ليست في مواقعها وليست في أماكنها ولا تحصيناتها ولا تكناتها. إذن يبقى الشبيحة الذين هم قلنا يقومون بمقام سرايا الدفاع في ثنائية قديمة، ثنائية حافظ الأسد رفعت الأسد. الآن هم يقومون بنفس المهمة في زمن بشار الأسد وماهر الأسد. هؤلاء هم نقطة القوة الآن، لكن السؤال هو أين يتواجدون، أين ينتشرون. انتشارهم للشبيحة له علاقة في التركيبة الاجتماعية للمجتمع السوري. المجتمع السوري يعني مجتمع ما زال ليس مدينيا 100% ولا حتى 80%. يعني عندك مثلا من خط الفرات، من أول خط الفرات إلى حتى الحدود العراقية وما بعد يعني وما وراء خط الفرات، هذه كلها مناطق يعني بالإضافة إلى شرق يعني مناطق درعا ودوم، هذه كلها مناطق ذات تركيبة قبلية عشائرية، الدفاع فيها جماعي والحراك فيها جماعي، ومناطق دير الزور طبعا في الشمال والقمشتي هذه كلها ما زالت ذات طبيعة قبلية، تركيبة فيها الاجتماعية قبلية، وبالتالي في هذه المناطق حيث القبيلة قوية وحيث الضبط والربط القبلي قوي لا يستطيع الشبيحة التواجد بها حتى لا يسكنون بها ولا يقيمون بها. لذلك درعة من المستحيل أن يدخلها شبيح، دير الزور من المستحيل يدخلها شبيح، لكنهم يدخلون يتواجدون في المناطق ذات الطبيعة التركيبة الاجتماعية المدينية يعني أكثر تحضرا،
اللي فيها زارة بام شخصي.
نعم بالضبط، الدفاع فيها شخصي فردي، حتى التواجد القبلي فيها يعني كقبيلة
ليسوا عائلات متواصلة مع بعض.
نعم نعم،
إنما هي شقق كلهم يعرفوش بعض.
يعني بالإجمال هذا، وبالإجمال أن القبيلة أصلا امتداد القبيلة وحمى القبيلة التاريخ هو الريف والبادية.
لو تعديت على شخص كانك تعديت على الآلاف من هذه.
نعم، لكن في المدينة كما تعلم يأتيها السكان من جميع أنحاء الأماكن، وبالتالي الرابط القبلي فيها ضعيفة جدا، لذلك هم يتواجدون في هذه المناطق، في مثلا
في المدن اللي ترويها
في دمشق، في مناطق الساحل، بانياس، البيضة، اللاذقية، جبلة، بعض مناطق حماة، بعض مناطق حمص. في حلب لهم فقط منطقتين مثلا النصيرية، لأن هؤلاء الشبيحة هم أصلا الجوهر المركز يعني 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 اليد الضاربة الكبرى بهم هي من النصيرية، ومعهم يعني بعض العصابات، بعض بائعي المخدرات والخمور، بعض المجرمين، بعض كذا. نعم، من السنة ومن حتى معظم الأطياف أيضا معهم، لكن العصب المركزي لهذا الشيء اسمه هم أصلا النصيرية، وهؤلاء يهيمن عليهم الخوف والخوف،
لأن إذا زال النظام يحسبوا أنهم سيزولون معه.
نمط شخصية هؤلاء هو نمط خوف، لأنهم أصلا مواليد الجبال، فيما بعد نزلوا إلى المدن السورية هذه الساحلية وما إلى ذلك وعاشوا بها، لكن هم أصلا في مناطق الجبال يعني لديهم تربية وثقافة وشخصية الجبلي الذي يخاف من الهبوط إلى يعني
يخاف من المدنية والمدن.
نعم، وبالتالي هم مشبعون بالخوف، خاصة أنهم أصلا ينتمون إلى الطائفة النصيرية يعني التي لها مشاكل كبيرة جدا مع أهل السنة يعني في 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 فيما مضى. وهم الآن هذه الشخصية، نمط هذه الشخصية يعكس نمط شخصية النظام، لذلك النظام لا يعول إلا على هؤلاء. وعندما يعني يستفردون بأحد الأفراد يضربونه ضربا مبرحا مجنونا لا يصور العقل. شفت الطفل اللي عذبوه عذاب يعني لا يتصور العقل،
شوهوه ولا دكتور،
لأنهم في حالة رعب شديد جدا، فهم يريدون أن ينقلوا صورة إلى أن كل من يقع تحت أيديهم سيفعلون به هذه الأفاعيل. لذلك بعض الفيديوهات التي للأسف نحن يعني ظننا أنها من الناس، هي من المخابرات السورية، من هؤلاء هم الذين يعني القناصين مثلا اللي بيقوم بيقنصوا الشبيحة اللي صورهم الجسم وبثهم التلفزيون السوري، هم الذين يفعلون هذا، هم الذين يبثونها، هم الذين يصورونها، هم الذين ينشرونها، وهم الذين يعني يحرصون على بث على أوسع نطاق. ولاحظوا أن أول من يعلن عنها هو التلفزيون السوري.
نعم، معنا الغيورة من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ناسف، تفضلي.
أستاذ محمد
تفضلي.
والله نحبكم احنا في السعودية، نحبكم في الله،
شكرا
للجهود اللي تبذلونه في خدمة العقيدة. شكرا. والله انكم ايقظتوا العرب السنة من سباتهم وسويتوا العدل في الرافضة، وسيروا حنا من وراءكم ان شاء الله. ودنا يا استاذ محمد تخصصون حلقة للتبرعات لإخواننا في الأحواز وإخواننا بسوريا، والله حنا أول من يدعمكم إن شاء الله.
إن شاء الله ربنا.
خصصوا لنا حلقة بس للتبرعات.
إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك يا أختنا، ويعني زادك الله غيرة على دينك. يعني دكتور، النظام السوري بدأ في التخبط بالأمس، أتى على وسائل إعلامي كلها في قناة سوريا الفضائية وغير ذلك برجل جالس يعترف بأن أنه ممول من الإخوان، وأن البلطجية الموجودين في الشوارع وحاملين سلاحهم من الإخوان. ثم قال طرف آخر أن هناك أحد النواب من 14 أزار برضو يعني بيموله، وله رجال داخل سوريا وهم الذين يحدثون الفوضى. فألقى الاتهام على جهتين، الإخوان أولا ثم فريق 14 أزار. هأخذ تحليلك السياسي لهذا التسجيل بعد ما نأخذ علي من بريطانيا. السلام عليكم. أخ علي.
ألو.
تفضل.
ألو، السلام عليكم محمد.
عليكم السلام.
تحية لك يا أستاذ الفاضل والدكتور أكرم شجازي.
لك التحية.
وشكر الله سعيكم والله ودعمكم.
آمين.
شكرا جدا.
ألو.
تفضل يا أخي، أنت منين؟ من سوريا؟
لا أنا ماني من سوريا، أنا من بريطانيا.
من بريطانيا، أهلا بك.
أنا في سعودي صراحة، و يعني متفاعلين مع الوضع اللي في سوريا، وبالإضافة أنهم نظرنا رقم الحساب بحيث أنه لازم ندعم القناة من برا الدول العربية الله يرضى عليك.
إن شاء الله سنخصص كما قالت أختنا غيورة يعني حلقات للدعم، لأن دي رابع خامس مرة نقفل عشان ما عندناش فلوس، ويمكن أنتوا شفتوا التردد لسه راجع على نايل سات بقى الأسبوع. فيعني أشكر لك أخي علي، وإذا كان لك أي مداخلة أخرى عن سوريا وماذا تقول لهم غدا للخروج. علي، فقدنا علي. يعني تفضل دكتور، يعني الاتهام موجه الى جهتين.
نعم، هم يعني من الطرائف ان التصريح الايراني المتحدث الرسمي باسم الخارجيه الايرانيه قال ان سوريا تتعرض لمؤامره، وحدد اطراف المؤامره بانهم الغربيين والصهاينه واليهود. النظام منذ بدايه الاحداث حتى هذه اللحظه وهو يتحدث عن مسلحين مجهولين وملثمين مجهولين وما إلى ذلك. أول أمس فوجئنا بشريط به يعني شخص مجني عليه، أنا أظن الله أعلم أنه مجني عليه.
لا يعني أنا لما شفت شكله هو يعني معذب، يعني
أو ضحية،
عذبوه وضربوه لأنه هو بيتكلم مع أعزائي المشاهدين، كان تحس أنه منهك من كتر الضرب والأمن. احنا حافظين مصر وسوريا يعني والاثنين حبايب، يعني
هو أشبه بأولئك الضحايا الذين كان يأتي بهم يعني المالكي في العراق ويقدمهم نفس الشيء ضحايا على فعل كذا أو كذا، أو أنهم والله أبو عمر البغدادي قبل أن يستشهد رحمه الله. وهذه يعني التصرفات المعروفة. أنا أريد أن أسأل السؤال، أولا الإخوان المسلمين لا يحملوا السلاح ولا يريدون أن يحملوا السلاح، وهذا معلن لهم يعني وصريح، ويعني باتوا براغماتيين أصلا. ثانيا فيما يتعلق في يعني تيار المستقبل، وأنه هؤلاء يتلقون من يا رجل تيار المستقبل لا يمثل حالة سنية، يمثل حالة وطنية علمانية ترفيهية إن شئت مناهضة يعني عسكرة لبنان عن طريق حزب الله، مناهضة لحالة يعني تهيمن بها السياسة الإيرانية على لبنان. وإلا ماذا يهم الحريري يعني كان شيع حزب الله ولا ما شيع، يعني لا يهمه هذا الكلام. هو يهمه أن حزب الله يستولي على المؤسسة الرئاسة، يستولي على يعني الجيش،
ويهدد الدولة،
يستولي على كل مؤسسات الدولة، وبالتالي بقية الناس كانوا سنة ولا كانوا حتى نصارى ولا دروس ليس لهم شأن في البلد. عندما يعني قرروا يعني اجتياح بعد القرار الشهير في تاع النصيحة الخاطئة هي أو
اللي قالها السنيورة، بناء على نصيحة
خاطئة.
طب هناخد هذه النصيحة لما نرجع مع أبو سليمان مشاهدي الكرام من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أسعد الله مساك يا أستاذ محمد.
أسعد الله مساك يا أخي. تفضل.
وأسعد الله مسا ضيفك العزيز، وجزاكم الله على القناة هذه وعلى ما تقوم فيه من جهود.
حياك الله سيدي، اهلا وسهلا.
شكرا لك يا ابو سليمان، تفضل.
انا معي عندي لي اقارب في سوريا في مدينه انخل اللي ضحوا اكثر شبابها في سبيل الله. ونصيحتي لاهل سوريا كلهم انهم يطلعون بيد واحده، ما يطلعون فرق، يقدرون الجيش يقدرون الشبيحه هذول يسيطرون عليهم. لازم يتكاتفون كل اهل سوريا يطلعون يد واحده مع بعض. إن يعني الجماعه ان يد الله مع الجماعه وشد شد في النار، لازم الجماعه كلهم يطلعون سوا، الناس كلها تتكاتف تطلع يد واحده.
نعم.
وندعو الله سبحانه وتعالى ان الله يسخر لهم يعني
النصر ان شاء الله،
جهد من عنده ونصر من عنده ان شاء الله.
ان شاء الله. شكرا لك يا ابو سليمان، شكرا لك. دكتور انت قلت بناء على النصيحه الخاطئه، ما هي هذه النصيحه الخاطئه؟
مو فيما يتعلق ب يعني بالسيطره على شبكه الاتصالات التابعه لحزب الله من جهه، واقاله مدير عام مطار بيروت الدولي. هم اقالوا مدير واوقفوا شبكه الاتصالات، فجن جنون حزب الله، وفيما بعد صارت المشكله ودخلوا بيروت.
يعني دلوقتي
تحت حجز
سبب المشكله يعني ان هناك 90,000 خط كانوا لحزب الله خاصه بعيد عن الدوله وسيطرتها.
نعم هم لهم بنيتهم الاتصالات العسكريه والامنيه والمدنيه، حتى لهم بنيه خاصه بهم.
واقاله مدير المطار احتل عليها بيروت حسن نصر الله
بغض النظر سواء عليها وعلى غيرها، لكن هم بالنهايه دخلوا بيروت. عندما دخلوا بيروت كان وما زلنا بالامس يعني قبل يعني فتره قصيره يمكن اسبوع 10 ايام كان دعا يعني مثلا شو اسمه الحريري الى الخروج الى الشوارع، واخرجوا ما يقارب المليون الى بيروت، انه لديهم القدره على حشد البشري، لكن ليس بيدهم سلاح اصلا. والا لما دخل حزب الله بيروت لما لم يدافعوا عن انفسهم
مثلا وظهر الاسد ما
هل يعقل يعني الان ان ياتي الامن السوري الحقيقة ويقول والله ان هؤلاء المسلحين اكتشفنا احدى هوياتهم وهم من يعني هذا الكلام لا تحكيه مع محتوه في سوريا او في لبنان، لا يمكن يقبل في هذا الكلام، لانه يعرف ما هو العريري ويعرف ما هي قدرات السنه في لبنان. وما يحصل في سوراء عمليات منظمه عندما تتابعها جغرافيا فهي في المناطق المدنيه.
طيب ناخذ
الفاصل. للحريري علاقه بهذا فقط؟ يعني انا اقول عفوا بس عندما يكون الشبيحه في هذه المناطق ينشطون في المناطق المدنيه، هل للامن السوري او للحكومه السوريه او للتلفزيون اجابه على هذا الكلام؟ لماذا يختار الحريري يعني هذه المناطق دون المناطق القبليه مثلا؟
طيب ناخذ فاصل ونعود اللقاء بحضراتكم مشاهدينا الكرام حول لماذا الاتهام لإخوان المسلمين ول 14 أذار، هل ذلك يخدم حزب الله 14 أذار ويعلي من شأن حزب الله ويعني الجعجعة بالمقاومة، أم أن هناك أهداف أخرى؟ نسمعها من الدكتور أكرم حجازي المحلل السياسي. فاصل ونعود. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، وهذه الحلقة من مرصد الأحداث وهي عن سوريا وأبطالها الأشاوس. كنت قد سألت الدكتور أكرم قبل الفاصل حول لماذا 14 أذار بالتحديد، فالإخوان معروفون هم يعني ضد النظام أو النظام يكرههم وقد طردهم وعذبهم وقتل منهم عشرات الألاف أو من السنة عموما في سوريا عشرين، إنما لماذا 14 أذار في هذا التوقيت بالذات وهناك خلاف بين 14 أذار وحزب الله على سلاح حزب الله وكذلك على المحكمة الدولية وإداناتها لهم؟ تفضل دكتور. طب أستاذنك ناخذ ابو محمد منصوري. السلام عليكم.
اهلا السلام عليكم.
تفضل.
كيف حالك يا اخ محمد؟
الله يكرمك الحمد لله.
مسيكم بالخير انت اخ اكرم حجازي.
مساك الله بالخير، تفضل.
بقول لك يا اخي الكريم انه عندنا نظام عصابات كلها. المغفر عصابه، الامن السياسي عصابه، الامن الجنائي عصابه، علي مخلوف عصابه، رامي مخلوف عصابه، كلياتكم عصابات. ومشان ما اطيل عليكم أنا بوجه ندائي لجيراننا أهل السويدة بني معروف. ليش ساكتين يا بني معروف؟ الجار للجار، حق الجار على الجار. يا أهل الشام، يا أهل إدلب، يا أهل بانياس، يا أهل حلب، يا أهل حلب الشجعان، أنتوا وينكم؟ وينكم عن أخوانكم؟ يا أهل الأتارب، يا باب الهوى، يا لابقية، قوموا هبة رجل واحد، يا نعيم بالقنيطرة، قوموا اخواتكم قاعدين بتذبحوا. استحلفكم بالله تقوموا قومة رجل واحد كلياتكم قومة رجل واحد. وناشدكم بالله ثوروا على هذا الطاغية الجبار هو وزبانيته. وأوجه شكري الكبير إلى قناتكم. ويا أخي تخصصونا حلقة لجمع
غدا إن شاء الله نحن معكم من الثانية بتوقيت دمشق والقاهرة. لكن أبا محمد يعني يا أبا محمد يعني لما هذا الخوف من شخص يا إخواني يعني سوف يسقط ويزول؟ يعني ليس هو أعتى من النظام المصري مثلا ولا من النظام التونسي الذي كان يمنع حتى الناس من دخول المساجد وغير ذلك؟ يعني لما هذا الحاجز من الخوف إلى الآن أبو محمد؟ ممكن تفصلني؟
يا أخي إحنا ما إحنا خايفين غير من الله. من ابتغى العزة فلله العزة جميعا وللناس أجمعين. إحنا لو راح مننا 10-15-20 ألف الحرية إلها ثمن، بس لازم نسقط هالنظام الخائن اللي حامي إسرائيل هو ونصر الله. هذول ما بيخافوا الله.
شكرا لك أخي أبو محمد من سوريا ونصركم الله. تفضل دكتور. يعني 14 أذار
14 أذار 14 أذار صلات تحالفات 14 أذار ليست تحالفات متجانسة طائفيا، لا هي متباينة من كل الطوائف في 14 أذار. وبالتالي 14 أذار يعني هو حقيقة ارتباطاته في الغرب كثيرة جدا ومراهناته على الغرب كثيرة جدا. لذلك هم عندما يقولون والله أن هذه المجموعات القادمة هي مجموعات قادمة من يعني من باحة أو بئس أو بتومين من 14 أذار، فهم يريدون أن يقولوا يعني أنه هذا هو الدليل على أن المؤامرة أمريكية صهيونية غربية على سوريا. لكنهم عندما يخاطبون أنفسهم داخليا يقولون العكس تماما، أنه يجب وعد الاحتجاجات ويجب تشكيل خلايا أمنية ويجب فعل كذا وكذا حتى يفلتوا. هم يعرفون هذا الكلام، لكن هذه لغة إعلامية خارجية ليس لها علاقة في الواقع. لذلك هم مهما حاولوا أن يظهروا الصورة، يعني وهي ميزة الثورات، أنه مهما حاول الإعلام الرسمي أن يقدم صورة مغايرة، فهو في الواقع على الأرض يواجه مأزق لا يمكن يعني الفكاكة منه باللعيب والسخافات هذه. عندما يخرج شعب برمته، عندما تخرج شعوب برمتها عن بكرة أبيها بعد عقود من هذه السنوات، فمثل هذه اللي يعني الألعيب هي من السخافة بحيث أصلا لا تستحق الرد عليها أو التوقف عندها.
دكتور يعني هذا المأزق الذي وقع للنظام السوري بدأ من درعة الباسلة ومن أبطالها البواسل. معنا أبو مرعي من درعة. السلام عليكم.
السلام عليكم يا أخي.
عليكم السلام.
أنا أتكلم معك من بلدة الحارة من درعة.
أهلا بك
يا أخي. مبارح جانا لدرعة 18 شهيد من فرقة من فرقة ماهر الأسد. يا أخي هذول 18 شهيد رفضوا إطلاق النار على أخوتهم من مدينة بانياس. وفي مبارح شيعنا شهيد بلدة الحارة اسمه محمد موسى الجراد. محمد موسى الجراد ببلدة الحارة. يا أخي أنا أعزي أم الشهيد محمد موسى الجراد وأقول لها يا شهيد لا تحزني بل افرحي ولا تبكي بل زغرتي، لأنه ارتقى إن شاء الله إلى جنات الخلود، إلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. وأقول للشعب السوري قوموا يا نساء حلب، قوموا يا نساء حلب، أناشدكم بالله أن تقوموا. لماذا هذا الصمت يا أخي؟ لماذا يا أخي في الجامع العمري يوم اقتحموه قبل أيام لحد الآن مكتوبة عبارات بالفارسي نحن قادمون يا أخي كاتبون؟ ما هذا الصمت العربي يا أخي؟ لماذا هذه الشعوب؟ ولا يا أخي إحنا ببلدة الحارة صار ميت تطلع أربع يا أخي. شو هذا المسخرة يا أخي؟ يا بلاش المدينة إدلب ويا أخي صار ميت الدرعة فوق 700 واحد، بلدة الدرعة صار ميت أكثر من 800 رجل يا أخي. أي بلاش النساء إدلب ونساء حلب ونساء حما يقوموا بكرة، ويا أخي بكرة حرام قائمة عن بكرة أبيها لأسقاط هذا الطاغية العلماني الزنديق الملحد الفاجر. هذا مو بشار الأسد، هذا قط كثير عليه، لأن الأسد نستمع بأنه يهان سوف لا تجذب لينسحر. هذا قط كثير عليه، إنه نظام فاجر يا أخي، نظام دكتاتوري يا أخي. عليك ذهب 40 سنة دمرنا يا أخي، رجعنا 100 سنة إلى الوراء. أين الشعب السوري يا أخي؟ يا أخي بدنا أصالب شارب حاصلين، ما في أكل ما في مي ما في طحين، وحياة الله يا أخي حرام عليهم. وين الشوام وينهم؟ وين الشام يا أخي؟ قاعد الشام ما فيها شيء يا أخي. الشام يا أخي احنا 20 درع 30 درع يعني حماس. احنا عشايف حوران والله ما بنقبل غير براس الزنديق العلماني الفاجر بشار الاسد الزنديق واخوه ماهر الاسد العلماني وفاروق الشرعي الملحد ورستم غزالي العلماني الفاجر الطاغية الملحد. رستم غزالي يا اخي يا اخي قاطعين الاتصالات علينا صار اسبوع قاطعين الارض من شهر وقاطعين المي حاطين حواجز بكل قرى درها كل حوران يا اخي. بكرة حوران قايمة على بكرة ابيها بدها تسقط النظام الفاجر.
شكرا لك ابو يا محمد من سوريا يعني ابو من ابو مرعي من درعا يعني ويعني هي نداء كما انت ناديت الى الشعب السوري كله لكي ينقذ درعا وينقذ بنياس وينقذ دوما وغيرها من المدن السورية التي طالتها يد الغدر ويعني قتل منها العدد كبير من الشهداء. وقال 18 شهيد من فرقة ماهر الأسد ومنهم محمد موسى الجراد من بلدة الحارة وغير ذلك مما يعني قتل أرادوا أو رجال أمن أرادوا ألا يطلقوا النار على ذويهم وأهلهم من السوريين فقتلهم النظام الغادر. تفضل دكتور.
نعم هذا ما حذرنا منه أصلا وهذا ما نخشاه لأن كما قلنا أن الجيش بالنسبة للنظام غير مأمون للجانب. حتى هذه اللحظة لم نشهد تدخل للجيش عنيف يعني أو يعني بارز كما هو الحال مثلا في ليبيا من قبل كتائب القذافي إنه الجيش أصلا انضم للثوار من البداية يعني انسحبوا. لكن في سوريا يعني الجيش ليس موضع ثقة أبدا وهذا يعني ما يخيف في الحقيقة فيما يتعلق على مصير الجنود والضباط لأن الجنود والضباط سيكونون ضحايا لأنهم لن يقبلوا بإطلاق النار على الناس وهم يعرفون ما الذي يريده النظام السوري منهم عندما يعني يضغط عليهم أن الذي يعني لا يقتل لا يطيع الأوامر يتمرد يقتل يعني باختصار ذاك ما يحصل. وهذا في درع هذا الذي عرف في درع لكن هناك قتل جنود في بنياس قتل جنود في اللاذقية قتل جنود على الطرق وزعم أنها كمان قتلوا هؤلاء يعني في مشكلة. أيضا النظام الآن يلجأ إلى يعني منذ طبعا منذ أول أسبوع الجاري لجأ إلى يعني عقوبات جماعية ضد السكان هي ذات العقوبات التي يستعملها اليهود ضد الفلسطينيين.
طيب هناخد العقوبات الجماعية بعد ما ناخد أبو خالد من السورية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سيد محمد كيف حالك؟
الحمد لله.
تحية طيبة لك والضيفك الكريم.
لك تحية.
أنا أناشد الشعب السوري أناشد أهل السنة والجماعة في سوريا خيارين لا ثالث لهما إما أن ينتصروا ويشتروا حريتهم وإما أن يبقوا طول عمرهم عبيد للنصيرية ولعدو الله في لبنان وللمجوسية في إيران. لا خيار ثالث لهما. لابد من خسائر لابد من تضحية. أين أهل السنة والجماعة؟ أين قبائل سوريا؟ إلى متى 40 سنة و50 سنة يرزحون تحت والله حكم اليهود أي حكم أفضل من حكم بشار أو الشاركان. أنا زرت سوريا تخلف قمع حريات. سوريا وين السنة الجماعة 5% من سكانهم يحكمون الطائرة نصيرية إلى متى إلى متى الخنوع؟ وين الحماة وين العلب أين سوريا أين السنة والجماعة؟ لابد بصير تضحية. بشار الأسد فرد واحد فقط لحاله كم معه 2000 2003 2004 الجيش السوري أقلبية السنة إلى متى إلى متى الخنوع إلى متى السكوت؟ فرصة ذهبية والله ثم والله إذا لم ينتفض أهل السنة والجماعة في سوريا غدا وغدا إلى ما يواصلون يضغط فرصة نشر حريتهم اليوم ما هو بكرة. يا أخي وين حرام يتكاتبون والله الآن حنا في حرقة نتمنى ندعو نتهجس إلى الله أن ينصرهم ما بيدنا للدعاء.
لا
أنا أشهدهم بالله أناشد القبائل أناشد بني خالد أناشد العنزة شمر أناشد حاضرة الشام بعد سوريا كل الناس الخيرين في سوريا يشترون حريتهم إلى متى وهم عبيد إلى بشار الأسد؟ ما يجوز الكلام هذا شيء ما في شيء يجي بلاش إطلاقا. لابد من تضحية لابد من فداء لابد من دماء حتى يشترون حريتهم. إلى متى أهل سوريا إلى متى أهل الشام الأولى في سوريا أن يحكموا لها السنة والجماعة؟
شكرا لك أبو خالد كنت معنا مع المملكة العربية السعودية ولابد أن أردده كما ردد المسلمون التونسيون إذا الشعب يوما أراد الحياة. تفضل دكتور.
نعم للأسف
يعني كنا نتكلم عن القمع يعني
عن العقوبات الجماعية اللي نعم. النظام يعني يتخذها كإجراءات منظمة
كاليهود
منذ بداية الأسبوع. نعم هي ذات الإجراءات التي يستعملها اليهود يعني هو يقوم بعملية قطع الاتصال جزئيا أو كليا في بعض المناطق أو في يعني يقطعها اليوم هنا يحاصر هنا ثم يعيد هنا ثم يعيد في جرم المدينة ثم يقطعه ثم يعطي هذا فيقطع وهكذا هو يتحكم في عملية الاتصال لممارسة إرباك بحيث الناس لا تدري بالضبط متى تتحرك ومتى لا تتحرك فهذا يحدث إرباك اجتماعي. يقوم أيضا هو بحظر التواصل وتقطيع الأوصال ما بين المناطق يعني أنا من دوما لا أستطيع الذهاب إلى درعا أنا من درعا لا أستطيع الذهاب إلى دوما وهكذا الآن تقطيع الأوصال
على أساس لما يجي ينفرد بمدينة يبقى لوحدها
نعم ينفرد لوحدها وهو على كل كما قلنا في المناطق الريفية وذات التركيبة الاجتماعية القبلية ليست له تلك السلطة التي تمكنه من أن يفعل شيئا لذلك هو لا يلجأ إلا عملية قطع الطرق والتواصل والعقوبات الجماعية لأنه لا يستطيع أن يتواجد عبر جهاز الشبيحة أو الأمن في هذه المناطق هو يتواجد على طرقها طرقها لكن أمنيا شبيحة وما إلى ذلك لا يستطيع التواجد. أحيانا تتواجد بعض القوى الأمنية اللي هي خاصة الأمن الجنائي لأنهم لا يرتدون لباسا يعني حتى يميزوا من الناس في بعض الحاجات تقضى هنا وهناك لكن في قوات الأمنية القبعية أو الشبيحة لا يستطيع أن يطأ هذه المناطق لذلك ويفرض عليها عقوبات جماعية وكما تلاحظ ونلاحظ يعني منذ 3 أيام على الأقل الناس تشكو من انعدام الخبز من 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 قطع امدادات غذائيه
المياه مقطوعة قطع المياه,
المياه مقطوعه نعم هو ولماذا يلجا الى هذا وعمليه يعني حظر التواصل بين المناطق وتحريض المناطق على بعضها لانه كما تلاحظ هم يقولون لك اين ادلب اين كذا اين هذه القبائل اين هو يعطي هذه ويحظر عن هذه ليه حتى هؤلاء المحتجون يرون هذه القرية أو المنطقة أو القبيلة ليس يعني ليس هناك عليها ضغط بل عليها امتيازات بينما هم محرومون لذلك هو في هذه الحالة يحرض هؤلاء
على هؤلاء
على هؤلاء
نعم داخلي.
يريد ضرب القبائل ولا فيما بينها ويريد ضرب المناطق فيما بينها سياسة خبيثة شريرة يعني لا تنم إلا عن حقد يعني لا لا لا, لا, لا لا منطق له لا أخلاق له إلا يعني حين يضرب الناس ببعضها أو القبائل أو حين يستخدم لقمة العيش للضغط على بطون الجياع وبطون الصغار والأطفال والمرضى والمصابين وما إلى ذلك
هذا مخالف دولنا دكتور
هذا مخالف للعرف في الأخلاق الإنساني وليس للدولي فقط
طب يعني من حق السوريين الجوع وأن نطلبوا يعني هيئات إغاثة دولي
ما لا أتمنى أن يطلبوها يعني لا أتمنى يعني طيب. ما زال لدى الشعب السوري يعني قدراته وإمكانياته التي يستطيع مواجهة بها هذا النظام وهو بغنى عن 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 عن
بقوة الدفع من
التسول بغنى نعم بغنى عن أحد أتمنى من الله يصل إلى هذا المستوى نعم. أو إلى هذا الحال إن شاء الله
سعد من الكويت السلام عليكم ورحمة الله أخي سعد طيب قطع الاتصال يعني نكمل دكتور تفضل
فقلنا عملية ضرب المناطق فيما بينها ضرب القبائل فيما بينها ضرب التركيبة الاجتماعية فيما بينها وكأنه يعتقد يعني أن لكن الناس فيما بعد ستدرك ألاعيب النظام عاجلا وهي تدرك هي تدرك لأنه في حلب مثلا أدركوا ألاعيب النظام مبكرا لكن الغريب أن الناس تعتقد أن حلب صامتة والحقيقة ليست كذلك أبدا
معنا جمال من السعودية السلام عليكم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي محمد.
تفضل.
والله يا أخي إحنا عايزين نوجه رسالة من شعب عربي مسلم قام بثورة ثورة شريفة ثورة نظيفة في مصر للجيش السوري. الشعب السوري اللي أنتوا بتقتلوه ده وبتضربوا عليه نار وبتقنصوه ده إخوانكم وأمهاتكم وأبهاتكم وأولاد عمومة وأولاد خال. ليه أنتوا تنحازوا الواحد يعني سفاح؟ سفاك دماء ليه حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه في الشعب الشعب ده هو اللي هيسندكم في يوم من الايام لو انتوا فكرتوا ان انتوا تروحوا للجولان تحرروها الشعب ده هو اللي هياكلكم هو اللي هيشربكم هو اللي هيسند ظهوركم ما تتلفوش ورا واحد مصطاب واحد افطاق واحد حرامي من سنه 1973 ما انضربتش رصاصه واحده من الجولان بمين الشعب السوري الشعب السوري شعب حر ولو تركوا الشعب السوري لا يحرر الجولان لكن هو واقف عشان في حكومة بيع الجولان وقبض الثمن ودلوقتي بيموت جميع الشعب هو عاوز يعمل زي القذافي. القذافي ألهب بكل بصراحة للعالم كله وسمعوها، أنا استلمت ليبيا 2 مليون، معنى أنه هو هيسلمها 2 مليون. أنتوا هترضوا على نفسكوا، التاريخ هيكتب لكم ده، هيسطر البطولة بتاعتكوا أن أنتوا توقفوا جنب الشعب. شوفوا القيادة العسكرية في مصر تلفت جنب الشعب، لأن الشعب ده منهم وهم منه. تتلفوا حوالين واحد واحد بس، مين هو؟ هو لا نبي ولا رسول، إنسان حرامي سفاح وهيروح لمزبلة التاريخ.
شكرا لك أخي جمال.
كل اللي هو بيعمله ده هيتسجل لأجيال الأجيال.
أنت مصري يا جمال من لهجتك.
أي نعم نعم.
وجه نداء إلى إخوانك السوريين للخروج غدا، اتفضل.
والله يا سيدي أنا بقول لهم اصبروا وصابروا، والله معكم بإذن الله تعالى ويدا بيد، وزوحوا الطاغية وإن شاء الله أنتم منتصرين، إن شاء الله منتصرين.
شكرا لك أخي جمال من المملكة العربية السعودية، مصري تضامن مع إخواني السوريين. تفضل دكتور.
كنا يعني معرش احنا ندخل الى حلب.
يعني مهمة
حلب 6 مليون. حلب فيها منطقتين فقط نصيرية.
حلب 6 مليون؟
6 مليون.
مدينة كبيرة،
مدينة عريقة،
محافظة كبيرة،
كبيرة لها تقاليد، لها اعراف، لها اخلاق، لها قيم، لها يعني لها مميزات كثيرة جدا هذه المدينة. الآن النظام الأمن السوري، أجهزة الأمن التي تحدثنا عنها بالإضافة إلى الشبيحة متواجدون في المدينة، ويعني متمركزون بساحة سعد الله الجابرة المليئة بالحشود الأمنية لأن تعج يعني في حلب. أطرف ما في حلب وفيها مدرسة للمشاة ومدرسة المدفعية وفيها بعض القطاعات الصغيرة، لكن النظام لم يستعمل هذه القوة. هو تابع للجيش وهو لا يثق بالجيش أصلا، لذلك هو دفع بالأمن. لذلك الأمن في حلب يعني يفوق كل تصور منذ بداية الأحداث حتى هذه اللحظة. الآن هو لما يخاف من حلب؟ لأن حلب حسم الثورة سيكون في حلب وليس في دمشق ولا في مكان آخر. درعا بدأتها وحلب ستحسمها، لأن حلب ضخمة جدا، ولأن حلب لها تراث عريق جدا فيما يتعلق بالنصيرية. وأهل حلب وحتى الجنود والضباط الذين يعني أصولهم يعني تعود إلى حلب لهم ثأر مع النظام الذي استعلى عليهم وآذاهم وأوقع فيهم بهم أبلغ الأذى. والنصيرية أيضا كنظام طائفي أيضا عندما ينظر إلى حلب ينظر نظرة شك وريبة ورعب وثأر وحقد. لا، في حلب كل 10 دقائق كل نصف ساعة هناك مظاهرة في حلب، لكن لا النظام يعرف كيف تخرج ولا يعرف كيف تختفي. أطرف ما في حلب الآن أن الناس بدأت تدرك لعبة النظام،
فبيلعبوا الأمن،
والنظام بالضبط يدرك لعبة الناس والترصد فيه على أشده. لا يعني النظام يتمنى حقيقة أن يخرج الناس، أن يخرج 10، يخرج 20، يخرج يعني في مظاهرة كي يفتك بهم، كي يجعلهم درسا وعبرة لحلب ولغير حلب، لكنه لم يستطع حتى هذه اللحظة أن يعني يقترب الناس. بين لعبة الكر والفر، هي حرب أمنية طاحنة الآن حقيقة بين الناس الذين بادا أنهم يتمتعون بدرجة عالية جدا من الوعي، يخوضون الآن ضد النظام في حلب
نظام كر وفر،
نظام كأمني كر وفر. يعني والله عند حين إن شاء الله ينتصر الشعب السوري يعني سيجري الحديث طويلا عن حلب وعن بطولات هذه اللحظات التي تبدو خفية أمام الناس، أن لا إعلام هناك ولا من يتحدث عن هذه الأمور، لكنها ستكون بطولات عظيمة جدا، وسيذكر الناس ما الذي فعله ويفعله الآن بهذه اللحظة أهالي حلب في لعبة يعني الأمن. لذلك هم الآن الغلبة لهم، لأنهم هم الآن يعني بدأوا يخرجوا بالمئات، يعني نسمع عن 300، نسمع عن 500، ثم نسمع في يوم الثالث عن 700، قد نسمع غدا عن آلاف مؤلفة خرجت وقتها ساعة حلب. كما قلنا الأمن يعني ضعيف، يعني مؤسسات الأمن، أجهزة الأمن ضعيفة ولا تنسيق بينها، وبالتالي يعني مهتمة هي بنفسها. إذا ما خرج سكان حلب سيبقى فقط الشبيحة، والشبيحة لا يستطيع أن يواجهوا 6 مليون، لا يستطيعوا. لذلك موقف حلب سيحسم المظاهرة. خروج الناس بشكل جماعي، هم الآن يتحينون الفرصة ويراوغون الأمن، بحيث يعني لاحظ حلب حتى هذه اللحظة لم يستطع النظام إدخال الشبيحة لها، لم يستطع النظام حتى الآن اختراق الجدار الأمني الذي بناه الناس فيما بينهم وبين النظام في ملاعبتهم للنظام في كرم وفرع عن النظام. لذلك الرعب المسيطر الآن على النظام السوري يكمن حقيقة في حلب بالذات. لذلك هم يتمنون في أي لحظة أن يلقوا القبض ولو على واحد ولو يعني على مجموعة من المضار حتى يقول أن هناك احتجاجات ويفتكوا به فتكا ثم يصوروه وينشروا صوره حتى يكونوا عبرة. ولاحظ عملية الضرب التي يقومون به عندما يعتقلون أحدهم مثلا يقومون بعملية ضرب هستيرية لا يتصورها العقل. يعني 10-15 واحد يجتمعوا على
غل
يكسرون أيديه يكسرون رأسه يعني يعيقونه فعلا إعاقة شبه تامة وربما يقتل بين أيديهم بطريقة يعني أيوة كما قلت غل وحقد دفين عجيب. طب ما الذي يدعوك مثلا أنت كضابط أمن أو من المفترض أنك
لمصلحة من هذا
يعني أن تفرق مظاهرات
هؤلاء فيهم عمك وخالك وأبيك وابن خالك وابن عمك
لو كانوا كذلك لكنهم ليسوا كذلك لأن أصلا بنية الأمن وبنية الشبيحة ليست هذا ليس
بيعملهم غسيل مخ طيب ماذا تقول في نصف دقيقة في النهاية للأبطال السوريين غدا للخروج؟
إن شاء الله غدا ننتظر مفاجأة كبرى من حلب
إن شاء الله.
إن شاء الله.
مشاهدي الكرام خبر عاجل انقطاع الاتصالات الأرضية والهواتف الجوالة في مدينة بنياس. هذا آخر ما وصل حول تلك المدينة الباسلة. في النهاية مشاهدي الكرام انتظروني غدا والدكتور أكرم حجازي في تمام الثانية بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت مكة المكرمة والكويت. نتواصل مع حضراتكم لننقل لحظة بلحظة ما تم من الأبطال السوريين نحو إسقاط ذلك النظام النصيري الجائر الذي يخدم مصالح الأعداء ولا يأوي المقاومة كما يزعم وكما يقول حزب الله وإيران الصفوية. فأنا أشكر باسمكم جميعا ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي المحلل السياسي الكبير. شكرا لك دكتور.
شكرا جدا.
أشكر لكم حسن المتابعة وحيا الله الأبطال السوريين ومعكم غدا لحظة بلحظة على شاشة قناتكم صفا قناة أهل السنة في كل مكان.